الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، تحية من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر. نرحب بكم مع فقرات ومواد برامج هذا اليوم والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال رئيس الوزراء نور المالكي اليوم إن القوات العراقية أثبتت من خلال التجربة قدرتها وكفاءتها في تثبيت الأمن في عموم المحافظات، بما يؤهلها لاستلام كامل المسؤولية الأمنية من القوات الأمريكية. وأوضح في بيان أصدره إثر تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الجمعة، أوضح أن الرئيس باراك أوباما أيد حاجة العراق إلى معدات عسكرية وأسلحة ليكون قادرا على التصدي للإرهابيين وحماية البلاد من التهديدات الأجنبية. المالكي قال أيضا إن مهمة الولايات المتحدة ستتغير بشكل كامل اعتبارا من نهاية آب من عام 2010. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بخطة الرئيس الأمريكي لسحب القوات القتالية، غير أنه قال إن الولايات المتحدة ما تزال تتحمل مسؤولية كبرى تتمثل في مساعدة العراق، وأضاف أن العراق يحتاج إلى بناء دولة قانون. استقبل بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والوفد المرافق له الذي يزور إيطاليا، وتطرق اللقاء إلى الوضع الأمني في العراق وآخر المستجدات فيه وفي الإقليم. بارزاني وجه دعوة لقداسة البابا لزيارة إقليم كردستان، وكان قد اجتمع في العاصمة الإيطالية روما مع عدد من المسؤولين منهم رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني. قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009 حتى يوم غد الأحد. النائب الأول لرئيس المجلس خالد العطية أكد أن اللجنة المالية لم تقدم تقريرها النهائي بخصوص الموازنة رغم انقضاء المدة القانونية للتصويت على المشروع، وبالتالي تقرر تأجيل التصويت إلى يوم غد الأحد حسب بيان صدر عن المجلس على موقعه على الإنترنت. قالت الشرطة العراقية إنها اعتقلت 7 مسلحين وصادرت مخبأ للأسلحة في العظيم شمال بغداد، وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على من يدعى بوزير نفط تنظيم دولة العراق الإسلامية الإرهابي واسمه علي محمود محمد، إضافة إلى 10 أشخاص آخرين حسب بيان صدر عن الوزارة. انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الزعفرانية في بغداد وأدت إلى إصابة 6 أشخاص خاص بينهم 3 من رجال الشرطة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان أشرف ريفي اليوم إنه تم وضع قوى الأمن في حالة استنفار مع قرب افتتاح المحكمة الخاصة بلبنان يوم غد الأحد في مدينة لاهاي في هولندا. هذا وقد شهد رجال أمن يتخذون مواقع استراتيجية لهم في العاصمة بيروت. المحكمة ستنظر في حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والذي أعقبته حوادث اغتيال وتفجيرات عدة استهدفت 8 في الأقل من المقربين إلى الحريري والمعارضين لسوريا في لبنان. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا إن على أي حكومة إسرائيلية أن تفي بالوعود التي تلتزم بها الحكومات السابقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد من جانبه على ضرورة وقف إسرائيل بناء المستوطنات، قائلا إنه مطلب أساسي وإنه ناقشه مع مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط الأوسط جورج ميتشل. في هذه الأثناء توقفت الحركة التجارية وأغلقت المدارس أبوابها في الضفة الغربية اليوم تلبية لدعوة السلطة الفلسطينية إلى إضراب عام احتجاجا على قرار إسرائيل بهدم 88 منزلا في قرية سيلوان التابعة لمدينة القدس. دعا رئيس أفغانستان حميد كرزاي مفوضية الانتخابات إلى تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أنه اتفق مع مجلس النواب ومع المجالس الإقليمية والمحلية على أن تجري الانتخابات وفقا للدستور الذي ينص على أن تنظم الانتخابات قبل 21 من آيار. البيان طرح شكوكا حول موعد سابق حددته المفوضية وهو 20 من آب، وهو موعد رفضه العديد من أعضاء البرلمان قائلين إن حكومة كرزاي لن تتمتع بالشرعية بعد 22 من آيار. استخرج عمال الإنقاذ 9 جثث أخرى من مقابر جمعية تقع في مقر معسكر لحراس الحدود في بنغلاديش ليصل عدد الجثث بذلك إلى 75. هؤلاء القتلى سقطوا في حوادث تمرد داخل المعسكر أدت إلى مقتل قائد الحرس نفسه. رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تمكنت من إنهاء حالة التمرد في غضون يومين بعد إقناع المتمردين بتسليم أنفسهم. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أما الآن فأدعوكم إلى متابعة محاور ملف العراق يعده ويقدمه كفاح الحبيب وفريال حسين.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم
أوباما يعلن استراتيجية من شقين للتعامل مع الوضع في العراق.
وبريطانيا تسحب قواتها من البصرة نهاية آذار لتركز على الاستثمار.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خططه الرامية لسحب القوات القتالية الأمريكية من العراق. أوباما الذي كان يعرض ملامح استراتيجيته الجديدة في خطاب أمام قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز في كامب ليجن بولاية كارولينا الشمالية، أكد أن العراق غير آمن بصورة كاملة في الوقت الحاضر وأن العنف لن ينتهي بشكل نهائي، موضحا أن الجزء الأول من استراتيجيته يتلخص في سحب القوات على مرحلتين أساسيتين تشمل الأولى سحب الجزء الأكبر منها بحلول 31 من آب عام 2010، والثاني سحب الباقي بنهاية كانون الأول عام 2011، وهو الموعد النهائي الذي حددته الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق والولايات المتحدة العام الماضي.
سبق وأن اخترت إطارا زمنيا لسحب وحداتنا القتالية خلال الأشهر 18 المقبلة، ولهذا دعوني أقول ذلك بكل ما أوتيت من وضوح. بحلول 31 من شهر آب عام 2010 ستنتهي مهمتنا القتالية في العراق.
أوضح الرئيس الأمريكي أن المهمة ستتغير بعد تطبيق الجزء الأول من الاستراتيجية، إذ ستنتقل من القتال إلى الدعم، مشيرا في هذا الصدد إلى بقاء قوة قتالية لمهمات التدريب والتجهيز وتقديم المشورة للقوات العراقية، التي أكد على ضرورة ألا تكون طائفية التوجه، وأكد أن ما بين 35 إلى 50 ألف جندي سيبقون في العراق بموجب الخطة.
We will retain a transitional force.
سنبقي على قوة انتقالية لتنفيذ ثلاث مهمات محددة تتمثل في التدريب وتوفير المعدات اللازمة وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية طالما بقيت غير طائفية، وفي تنفيذ مهمات محددة لمكافحة الإرهاب وفي حماية جهودنا المدنية والعسكرية داخل العراق مبدئياً. هذه القوة ستتألف من 35 إلى 50 ألف جندي أمريكي.
وقال أوباما إن استراتيجية إنهاء الحرب في العراق لا تقتصر على الجانب العسكري بل تتعداه إلى السياسي والدبلوماسي، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من الاستراتيجية الجديدة يتمثل في الدبلوماسية المستمرة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن مستقبل العراق هو مسؤولية العراقيين وحدهم. وقال أن مستقبل العراق يقوم على أنه جزء من الشرق الأوسط وقد آن الأوان لأن يصبح شريكا كاملا في المنطقة، مشيرا إلى أن انتهاء الحرب في العراق يعتبر بداية صداقة جديدة مع شعوب المنطقة.
مستمعين الكرام، وفي العراق تراوحت ردود الفعل العراقية بين الترحيب والتأكيد على ضرورة إكمال استعدادات قوات الأمن العراقية. وأكد أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق أن بناء تلك القوات غير مرتبط بجدول انسحاب القوات الأمريكية، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الخطاب كان قريب جدا من ما هو يعني متفق عليه أو مما تم التوصل إليه، بغض النظر عن بعض التفاصيل التي لم نفاجئ بها. يعني احنا حقيقة منذ لحظة أو منذ وقت طويل جدا نعرف بأن القوات الأمريكية ستغادر، ولذلك يجب أن نستعد. فهذا الاستعداد حقيقة بالنسبة للعراق ما مرتبط بالجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية، إنما مرتبط بجدول البناء التصاعدي في بناء القوات المسلحة، وحتى باعتبارات أن ممكن أن يحصل انسحاب بأي وقت. حقيقة جزء من الاستعداد كقوة بشرية الآن يعني موجودة بشكل يعني كعدد القوات العسكرية تنظيما وكذلك استعدادا وتوزيعا، يعني هناك الحقيقة تنظيم وسيطرة كبيرة جدا على وحدات الجيش العراقي وتوزيعها جغرافيا واختصاصيا بالشكل المطلوب، ولكن بلا شك لا زال أكو نقص في مجال التجهيز العسكري يعني بلا شك.
فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ستنتقل إلى طور آخر بعد الانسحاب.
نحن لم نتفاجأ بهذا الإعلان وبهذا التصريح، ولدينا الاستعداد الكافي لدى قواتنا من الجيش والشرطة لملء الفراغ الأمني وكذلك التعامل مع أي انسحاب من هذا القبيل. نحن نقدر أن الجانب الأمريكي لديه التزامات انتخابية، هذا من جهة، ولديه التزامات أخرى في ساحة أفغانية. الوضع العراقي بشهادة الجميع بدأ يتطور ويتحسن على أكثر من صعيد أمني وسياسي وعسكري، فبالتالي تقليل وجود القوات سيساهم في انتقال العلاقات العراقية الأمريكية من مسار ومرحلة وطور إلى مسار ومرحلة وطور آخر على أساس المصالح المشتركة والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الاستراتيجية، وستختفي يوما بعد آخر البعد الأمني والعسكري في هذه العلاقة.
وأكد العضو المستقل في مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان على ضرورة اتفاق الساسة العراقيين على إدارة بلدهم بأنفسهم.
أنا أعتقد أنه إذا استطاعت القوات المسلحة أن تلتزم بشكل مهني بأعمالها، وكذلك الأمريكان ساعدوا القوات المسلحة العراقية في تدريبهم وتسليحهم وكذا، يستطيعون تحمل مسؤولياتهم، لما لا يعني يستطيعون. تشوفوا الانتخابات الأخيرة قوات مسلحة عراقية تحمل مسؤولياتهم. ثانيا، القادة السياسيين العراقيين يجب أن يأخذوا الدرس أنه بالنتيجة هم هذا بلدهم، لازم يتفقون فيما بينهم، يتحاورون، يحلوا مشاكلهم ويديرون بلدهم بعد، يعني هذا واجبهم، عندهم مؤسسات وعندهم كذا، طبعا يسوون إصلاحات سياسية، إصلاحات اقتصادية، يكافحون البطالة، يكافحون الفساد. يعني من يعتقد أنه أمريكا ممكن تحل مشاكلنا خطأ، من يعتقد أنه ممكن الأجنبي يجي يحل مشاكلنا خطأ. علينا أن نعتمد على نفسنا، نتحاور، نتفاهم، نحل قضايانا ونضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار.
وشدد عضو مجلس النواب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري على ضرورة حل موضوع اللاجئين العراقيين في إطار مصالحة وطنية شاملة التي أشار لها الرئيس الأمريكي في خطابه.
نحن نعتقد في العراق بأن هذه الكلمة تعني شيء كثير. ذكر موضوع إعادة المهجرين العراقيين بسبب الحرب الأمريكية على العراق، عندما أكد على أنه يجب أن يكون إعادة المهجرين جزء من موضوع المصالحة الوطنية. العراقيين تواقين أنه الأمريكان يصدقون في وعودهم بالضغط لإتمام كل هذا الشكل الحضاري العراقي بمعونة أمريكية، مع التأكيد على أن هناك عدة أمور تطورت في هذا الوقت في العراق. في الجانب السياسي، الخارطة السياسية التي تم قراءتها في ضوء نتائج الانتخابات المحلية تأكد تصميم العراقيين بأنهم ابتعدوا كثيرا عن المشروع الطائفي والعنصري.
مستمعين الكرام، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن قوات بلاده ستبدأ بالانسحاب من محافظة البصرة في 31 من آذار المقبل لتحل محلها القوات الأمريكية. ميليباند أوضح أثناء زيارة للبصرة أن الدعم البريطاني للمحافظة وحكومتها المحلية سيستمر من خلال تنشيط جانبي الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المستثمرين البريطانيين لتنفيذ مشاريع في مختلف الجوانب فيها.
وكان الوزير البريطاني وصل إلى محافظة البصرة الجمعة وعقد مباحثة مع المسؤولين المحليين في المدينة حول آلية انسحاب قوات بلاده من المحافظة وتطوير عملية التنمية والاستثمار فيها، وهو أمر أكده العضو البصري في مجلس النواب وائل عبد اللطيف، الذي قال إن المحادثات بين الجانبين شملت 3 اتجاهات. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
أنا أعتقد أن المحادثات بين المسؤولين البريطانيين والمسؤولين المحليين في البصرة أخذت 3 اتجاهات. الاتجاه الأول، ماذا بعد انسحاب القوات البريطانية من البصرة، وهل هناك خوف على الجانب الأمني لهذه المدينة بعد الانسحاب؟ الجانب الثاني هو الجانب الاقتصادي، أي مساهمة البريطانيين في إعادة البنى التحتية لمحافظة البصرة. والجانب الثالث والهام باعتقادي هو الجانب الاستثماري، تريد الشركات البريطانية أن تستثمر على اعتبار لهم علاقات طيبة مع دولة الإمارات العربية المتحدة القريبة، لهم علاقات طيبة مع دولة الكويت القريبة من البصرة، يخدمون أو يستفيدون على الأقل من المنفذ الوحيد البحري إلى هذه المدينة غنية الثروات.
النائب وائل عبد اللطيف أكد أن المحور الاقتصادي الأهم في تلك العلاقات سيتركز على استثمار حقول النفط والغاز في الجنوب العراقي وإمكانية مساهمة الشركات البريطانية في مشاريع من هذا القبيل.
الهدف الآن هو النفط والغاز اللي مخطط أو مقترح إلى أن يطور خلال 4 أو 5 سنوات القادمة. المشروع يشمل 4 مراحل: مرحلة الاستكشاف، ومرحلة التنقيب، ومرحلة الاستخراج، ومرحلة التصدير. في التصدير يحتاجون أنابيب نقل ما قدر الله لها من ضيق. موانئ التصدير هي الأخرى بحاجة إلى تطوير وتأهيل لاستيعاب أضعاف ما يصدر الآن من النفط الخام. في التنقيب أيضا كثير من المشاكل في آبار النفط، وفي الاستكشاف أيضا، على اعتبار أن المراحل الأربعة تحتاج إلى مزيد من الأموال، مزيد من الخبرة، ربما إلى تآلف شركات متعددة، وتبغي الحكومة البريطانية أن يكون لها حصة في الاستثمارات النفطية للمرحلة القادمة.
في الجانب الإقليمي، استهل رئيس الجمهورية جلال طلباني زيارته الثانية إلى طهران باجتماع مع نظيره الإيراني محمود أحمد نجاد. وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن الرئيس الإيراني أكد أن بلاده تريد مساعدة جارها العراق على تسريع التنمية. ونسب التلفزيون الإيراني إلى أحمد نجاد قوله خلال الاجتماع أن المساعدة الإيرانية على تسريع تقدم العراق لا حدود لها، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتقديم خبرتها في كل حقل ممكن للعراق. ولم يتوفر مزيد من التفاصيل، لكن إيران قالت في وقت سابق أنها مستعدة للمساعدة في ميادين مثل الزراعة والاقتصاد والنقل والطاقة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي سامي شورش أن كل من الإيرانيين والعراقيين اقتنعوا بأن تعميق العلاقات الاقتصادية بينهما يمثل أفضل خيار لهما. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
في الحقيقة أكثر التقارير تشير في الفترة الأخيرة إلى أن إيران خففت من تدخلاتها في الشأن الداخلي العراقي، هو أنها بدأت تفضل التعاون اقتصاديا وتجاريا وسياسيا مع الحكومة العراقية. لهذا تشجعت أوساط كثيرة بين الحكومة العراقية للتوجه إلى التعاون مع الإيرانيين. في رأيي أن زيارة السيد رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني إلى طهران تصب في هذا المجرى، أي مجرى تعميق التعاون بين طهران وبغداد.
المحلل سامي شورش وجد أيضا أن الأفق الجديد للعلاقة بين واشنطن وطهران فتح أفقا آخر أمام تطوير العلاقات العراقية الإيرانية.
في واشنطن إدارة أمريكية جديدة، الرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي طرح منذ فترة فكرة إقامة حوار مباشر بين واشنطن وطهران. هذا الأفق الجديد في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران فتح أفقا آخر أمام تطوير العلاقات العراقية الإيرانية. لهذا أنا أعتقد أن السيد طالباني تشجع هذا الموضوع وأخذ يحاول إقناع الإيرانيين بالتركيز على التبادل التجاري والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي بين الدولتين.
ويرى شورش أن تحول التدخل في الشؤون الداخلية إلى تعاون إقليمي يمثل مكسبا للعراقيين.
المشكلة في العراق كانت دائما تدخلات الدول الإقليمية، الآن إذا تحول الوضع من التدخل إلى التعاون المباشر الإيجابي بين بغداد والعواصم الإقليمية وفي مقدمتها طهران وأنقرة ودمشق، هذا مكسب كبير للعراقيين.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن الأسباب الكامنة التي تقف وراء هذا التحول الإيراني، أورد المحلل سامي شورش ذلك بقوله:
طهران قد تكون مضطرة يعني للتعامل بشكل إيجابي مع دعوات الحوار الأمريكي الإيراني، فنحن نعرف أن أسعار النفط تدنت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، هذا إضافة إلى أن إيران أصبحت على أبواب انتخابات، هناك تنافس كبير بين الأجنحة الإيرانية، الإصلاحيون من جهة والمحافظون من جهة ثانية وتيارات أخرى. إلى هذا هناك الوضع الإقليمي الصعب، نحن نعرف يعني صعوبة الأوضاع في الشرق الأوسط وفي العالم العربي، وهناك أيضا العلاقات السورية الأمريكية الأخيرة من خلال زيارة مجموعة من رجال الكونغرس الأمريكيين، هناك أيضا تطور الأوضاع في تركيا نحو التطبيع مع الأكراد مع الفضاء الداخلي التركي، كل هذه الأمور تضع الإيرانيين في زاوية حرجة، لأنه لا مخرج أمامهم من هذه الزاوية سوى بقبول الدعوة الأمريكية إلى الحوار.
مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشان العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان رضا العبد الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نتواصل معكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وخلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول ليال بابلية أقيمت على المتحف البريطاني، ومن النجف ندوة علمية تكشف عن أسباب انتشار المخدرات وتزايد متعاطيها. قبل ختام الساعة سنرافق فريال حسين وهي تقدم لكم حلقة من برنامج أجيال. أعزائي، احتفى المتحف البريطاني بحضارة مدينة بابل التاريخية وتراثها وفنها من خلال المعرض الذي أقيم مؤخرا على قاعات المتحف العريق في لندن، وعرضت فيه منحوتات وآثار ولقن بابلية من مقتنيات عدد من المتاحف العالمية التي شاركت في إغناء هذه الفعالية الثقافية الدولية. على هامش المعرض أحيا فنانون وشعراء ليالي بابل الثقافية، وفي ليلة الختام قدم عازف العود العراقي وأستاذ الموسيقى في جامعة لندن أحمد المختار بعضا من مقطوعاته، شاركه شعراء عراقيون منهم الشاعر الآشوري نينب لاماسو أستاذ اللغات السامية في جامعة كامبريدج. مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي التقى المبدعين العراقيين في تقريره هذا.
هذا العزف المنفرد الشيق على العود للموسيقار أحمد مختار أستاذ الموسيقى بجامعة لندن كان بالأمس بمثابة أحد فقرات أمسية المهرجان العراقي للشعر والموسيقى على المسرح الكبير في المتحف البريطاني بلندن ضمن معرض بابل للفن العراقي القديم والذي احتضنه المتحف طيلة الأشهر الماضية. الأستاذ أحمد مختار، ممكن تعطي للمستمعين نبذة على هذه الأمسية التي انتهت لتوها في المتحف البريطاني؟
مرحبا بكم. الحقيقة هذه الأمسية هي نهاية أو يعني احتفالية في مشروع استمر على أمد أكثر من 4-5 أشهر، وهو معرض بابل في المتحف البريطاني. الحقيقة هو معرض مختارات من آثار بابل من كل أنحاء العالم، يعني متحف اللوفر مشترك من فرنسا، ومتحف برلين أيضا مشترك، إضافة إلى المتحف البريطاني هو المضيف والمنظم إلى هذا المعرض الكبير. الحقيقة في احتفالية اليوم قدمنا أمسية قراءات شعرية واشترك بها الشاعر نبيل ياسين والشاعر الآشوري الذي يكتب بالآشورية نيناب.
الأستاذ نيناب، ألقيتم 4 قصائد بهذه الأمسية، أمسية الليالي العراقية بالمتحف البريطاني، يا ترى ممكن تعطينا نبذة عن فحوى هذه القصائد؟
نعم يا أستاذ الكريم، أول قصيدة ألقيتها هي الحقيقة والانتهازيون، هي عبارة عن نداء الشعب الآشوري إلى حضارة العراق العريق. وثاني قصيدة ألقيتها هي كانت يعني خلينا نقول ذكريات الطفولة، وهي عبارة عن مرحلة عاشها كل عراقي تحت الاستبداد السابق وشون هزمنا وإلى أن وصلنا واستقرنا بالغربة بلندن. ثالث قصيدة هي بعنوان شبه جزيرة، وهي عبارة عن شعور عراقي مغترب بلندن وشون عيش حياة باختراق وكل الوقت العراق بقلبه وبذهنه. آخر قصيدة هي رخموف ملاخي، يعني عشق الملائكة، هي قصيدة حب قصيرة.
نعم أستاذ نينب، ممكن تنطينا فد مقطع قصير من القصيدة الأخيرة وهي قصيدة الحب؟
جودرانامي فرخند بوريتا، قشرا بجشت وصافي ان خلميلي خمتي وندي قم يلدوكي ان خلميلي شق طالت من خلمي واور بخيوتي.
استاذ ممكن فد جملتين عن فحوى هذا المقطع اللي مستمعين اللي لا يجدون الاشوريه تفضل.
هي القصيده كلها بتشابه العاشقه عشيقها الى الملاك، وشون طبعا اكو عبارات ترجع الى حضاره العراق القديم. انت على علم عشتار وتاموس هم العشق شون كانوا، بس الامراه بهالشعر تتشبه حبيبها عاشقها الى الملاك، وبد ينتهي الشعر يقول ما هو جميل ان يعشق الانسان الملائكه.
الشاعر العراقي الاشوري الاستاذ نينب لماسو، نشكر لك هذا التقديم في هذه الامسيه بالمتحف البريطاني.
شكرا، واني شاكركم كثير على هالفرصه السعيده حتى نسمع صوتنا احنا كعراقيين شعبنا بكل العالم وبالذات بالوطن ارض الاجداد. إضافة إلى هذا كانت هناك نشاطات أخرى قدمت فرقة الكردية الفولكلورية بعض الأعمال الموسيقية. الاحتفالية اللي قدمناها اليوم هي تعتبر بمناسبة يعني اختتام أو الوصول على مشارف اختتام معرض بابل الكبير.
الموسيقار أحمد مختار أستاذ الموسيقى في جامعة لندن وعازف العود الشهير ومستشار هذه الأمسية العراقية في المتحف البريطاني بلندن، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا لكم.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تعد ظاهرة تعاطي المخدرات واحدة من الآفات التي تهدد كثيرا من المجتمعات، ولتشخيص أسبابها وعوامل انتشارها عقدت جامعة الكوفة ندوة كشف خلالها المشاركون أن وقوع العراق حلقة وصل بين الدول المنتجة للمخدرات والمستهلكة لها، فضلا عن وجود أجندات خارجية تهدف إلى تفكيك المجتمع، بعض أسباب تقف وراء انتشار المخدرات ومتعاطيها. من النجف أيسر الياسري أعد لنا هذا التقرير.
تعد ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها واحدة من أكثر الظواهر سوءا، وتتزايد معدلات تناول المخدرات تبعا لطبيعة المجتمع ومستواه الاقتصادي والثقافي ووعيه الأخلاقي. ولكون مدينة النجف واحدة من أهم المدن التي تمتاز بتراثها وخصوصيتها الدينية، عقدت هيئة البحث والتطوير في جامعة الكوفة ندوة علمية متخصصة سلطت الضوء على أسباب الظاهرة وكيفية الحد منها، ومن خلال اشتراك عدد من الأكاديميين مدير البحث والتطوير في جامعة الكوفة أحمد عبد الحسين أشار إلى أن الهدف من الندوة هو مناقشة انتشار الظاهرة في المجتمع العراقي من عدة جوانب.
جاءت هذه الندوة هذا اليوم واللي هي فيها عدة محاور تتناول المشكلة من جميع جوانبها. هناك محور مخصص للجانب النفسي، وهناك محور مخصص للجانب الاجتماعي، محور للجانب الطبي، محور للجانب القانوني والجنائي، محور للجانب الشرعي. ولا ننسى أن هذه المدينة تتميز بقدسيتها، ونحن جميعا حريصين كجامعة وكأفراد وكأبناء هذه المدينة في الحفاظ على تراثها.
الأسباب التي تكمن وراء انتشار المخدرات في العراق هي المحور الذي أخذ حيزا أكبر خلال الندوة، كون أسباب متعددة اجتمعت على انتشارها. يرى الأستاذ في كلية القانون الدكتور علي كاشف الغطاء أن العراق أصبح اليوم حلقة الوصل بين الدول المنتجة للمخدرات وبين الدول المستهلكة.
العراق مع الأسف صار واحدة من أهم الدول الموزعة، لأن العراق يقع في محيط توسط، بالضبط يتوسط جغرافيا الدول المنتجة اللي هي نيبال وأفغانستان ودول جنوب شرق آسيا، مرورا عبر إيران والدول أكثر الدول التي تحتاج إلى المخدرات، لكن المخدرات إن صح القول اللي هي دول الخليج العربي وشمال أفريقيا أفريقيا وبعد ذلك عبورا إلى البحر المتوسط اللي هو شمال البحر المتوسط هي دول أوروبا. العراق صار نقطة تواصل واتصال في هذه المسألة.
فيما يرى البعض الآخر أن ترويج هذه السلعة في العراق يدخل ضمن أجندات خارجية سياسية غايتها تفكيك المجتمع العراقي، حسب الأستاذ في كلية القانون محمد غالي راهي.
بالأحرى بأن أصبحت هذه المسألة مسألة بعض الأحيان تكون شخصية، يعني الثراء براء الأموال والتلاعب بالاقتصاد والتلاعب بالمكونات الأساسية للبلد هم. والشغلة الثانية هي سياسية، يعني هناك الدول الجوار تدفع بهذا الأجل حتى عدم النهوض وعدم التقدم وعدم المسيرة بالأمور التنموية والبنائية للبلد.
وفي إطار المعالجات للحد من ظاهرة انتشار المخدرات، وجد المؤتمرون أن التوعية هي النقطة الأهم والتي ستسهم كثيرا في الحد من تعاطيها، ومن خلال بيان انعكاساتها على المستوى النفسي والأخلاقي والاقتصادي والشرعي. وحسب مدير البحث والتطوير أحمد عبد الحسين،
الجوانب التناول الإعلامي لهذا الموضوع اللي هو تعاطي المخدرات ليس بهذه الضخامة في الواقع، وإنما هو لا نقول غير موجود، هو موجود ولكن بإطار ضيق جدا، وتناوله ليس بمعنى المخدرات اللي هي الأسماء المعروفة في مثلا الحشيش والهيروين وغيره وإلى آخره، وإنما هي مجرد تناول لبعض الأدوية بصورة غير صحيحة اللي يكون تأثيرها تأثير نفس تأثير المخدرات. هذه العملية الحمد لله وشكر رغم أنه سيئة، ولكن الحمد لله نقول هي بمستوى بسيط جدا نستطيع السيطرة عليه، وبنفس الوقت نعالج المشكلة من ناحية أخرى وهي التثقيف وتوعية أبناء المجتمع، لأنه هذه ظاهرة خطيرة لا نتمنى حدوثها وإن كانت بنسبة ضئيلة جدا.
لكن التوعية وحدها ربما لا تجدي نفعا بدون تشريع قوانين توجه أقصى العقوبات لمن يتعاملون بها، وهي قوانين لا زالت معطلة في مجلس النواب العراقي، فالمشاكل السياسية تشغل حيزا أكبر تحت قبة البرلمان. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، حان الآن لكم موعد مع فريال حسين، وهي تأخذنا إلى حلقة من برنامج أجيال.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال
برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نسلط فيها الضوء على موضوع اكتشاف أولي تمثال فرعوني في منطقة قلعة فرعون شمال مدينة هوك، والعلاقات التي كانت تربط بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر. اكتشاف تمثال صغير يعود لأحد فراعنة مصر في قلعة فرعون عند جليد هوك الواقع شمال مدينة هوك بمسافة 460 كيلومتر شمال بغداد، أثار هذا الاكتشاف العديد من التساؤلات لدى المعنيين والمختصين في علوم الآثار والتاريخ في داخل العراق وخارجه، حيث أنه يعد أول تمثال فرعوني يكتشف في هذه المنطقة ويعود إلى الفرعون المصري توت عنخ آمون، وهو من الأسرة 18 التي حكمت مصر في الفترة ما بين 1333 إلى 1324 قبل الميلاد. وتشير المصادر التاريخية أنه كانت هناك علاقات قوية تربط ما بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر، حيث اكتشفت أدلة تاريخية في منطقة تل العمارنة في مصر تثبت هذه العلاقة. مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان عد تحقيقا حول هذا الموضوع، ويرافقنا أيضا مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب في رصد آراء للمختصين في الآثار الفرعونية حول هذا الاكتشاف الذي يؤكد وجود علاقات ثقافية ومصاهرة بين الحضارتين الميتانية في شمال العراق والفرعونية في مصر. يحدثنا أولا مدير آثار دهوك الدكتور حسن أحمد قاسم.
تمكنا من العثور على هذا التمثال الذي يعود إلى الفرعون المصري توت عنخ آمون. جدير بالذكر أن في سنة حكم هذا الفرعون هو 1333 إلى 1324 قبل الميلاد.
قاسم أشار إلى أن علاقات قوية كانت تربط ما بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر، وبحسب قوله فقد اكتشفت أدلة في مصر تثبت هذه العلاقة.
وجدير بالذكر أن الأسرة 18 لفراعنة مصر كان لهم علاقات خارجية قوية مع الدولة الميتانية التي كانت تحكم في هذه المنطقة، وأيضا هناك إشارات إلى هذا الشيء حيث أن المكان الذي عثر عليه يدعى كلا فرعوني، وهذه التسمية يبدو أن كان لها أساس، وفعلا تمكنا من العثور على هذا التمثال.
يعني هل هناك بقايا لتواجد الآثار الفرعونية في المنطقة أو سلطتهم أو هيمنتهم أو وصولهم إلى هذه المناطق؟
طبعا هناك أدلة تثبت ذلك، عثر عليها في مصر في موقع تل العمارنة، حيث اكتشف هناك العديد من الرسائل التي تعود إلى الملوك الميتانيين وعلاقاتهم بمصر.
من جانبه أكد ريبر جعفر أستاذ التاريخ القديم في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة دهوك أنه بحسب الوثائق التاريخية التي اكتشفت في مصر فإن هنالك علاقات مصاهرة بين الدولة الميتانية والأسرة 18 لفراعنة مصر، حيث تزوج أمن حتب الثالث من إحدى أميرات الدولة الميتانية وكانت تدعى نفرتيتي أي المرأة الجميلة، والتي تزوجها الفرعون أخناتون أيضا.
جيدة علاقة صداقة ومصاهرة والود. عندما تسلم الحكم الميتاني الملك الميتاني تشراطة الثاني الذي زوج ابنته جيلو خيبا والتي تسمى بالمصرية نفرتيتي ومعناها المرأة الجميلة من الفرعون المصري أمنحوتب الثالث، وبعد وفاة أمنحوتب الثالث تولى سلطة الفراعنة ابنه أمنحوتب الرابع أو ما يسمى بأخناتون بعد أن قام بثورة دينية، وهذا أخناتون هو تزوج من زوجة أبيه المدعوة نفرتيتي، وبعد فترة الأخناتون كانت أخناتون قام بثورة دينية وأصبح منشغلا بهذه الثورة الدينية فأهملت العلاقات مع الميتانيين. وبعد هذه الفترة لم نسمع عن العلاقات الميتانية والمصرية أي شيء بسبب ضعف الدولة المصرية وانشغاله بالثورة الدينية. وكذلك الميتانيين بعد أن ظهر في المسرح السياسي الدولة الأشورية الذي قضت على الدولة الميتانية، وكذلك الحيثيين الذين سيطروا على الكثير من مناطق الميتانيين.
وبحسب قوله فإن الدولة الميتانية كانت تحكم في منطقة شمال العراق في تلك الفترة، وكانوا يطلبون الكثير من الهدايا والذهب من فراعنة مصر، وبرأيه فإنه ربما جاء هذا التمثال كهدية من مصر.
وكان الكثير من الملوك الميتانيين يطلبون من فراعنة مصر الكنوز، كنوز الذهب، وربما كان من أحد هذه الهدايا وتمثال فرعون المصري توتعنخ آمون. ولكن لا ننسى بأن الميتانيين أيضا كانوا قد أرسلوا الكثير من الأشياء إلى الفراعنة المصريين، من بينها تم العثور في تل العمارنة على تمثال أحد آلهة الميتانيين المسمى شاوشكا، الذي أرسله الملك الميتاني تشراطة الثاني إلى فرعون المصري بعد أن سمع بمرضه لعله يؤدي إلى شفائه.
وقد استقبل المواطنون نبا اكتشاف هذا التمثال بمشاعر متباينة، فمنهم من يرى أن اكتشاف هذا التمثال في هذه المنطقة ليس بشيء الغريب، لأن العراق طوال فترة تاريخه ضم حضارات عريقة، إضافة إلى اكتشاف آثار إنسان النياندرتال القديم فيها. الأديب عبد الكريم زيباري فإنه يرى أن عملية اكتشاف هذا التمثال كانت عملية ملتبسة، لأنه لم يتم كشف التمثال عن طريق التنقيب.
توت عنخ آمون الذي التمثال اكتشف في دهوك، في الحقيقة أن عملية الاكتشاف كانت ملتبسة، لأن التمثال صغير جدا، حجمه 4 سنتيمتر، وهذا التمثال سهل الحمل إذا ادعينا بأنه قد نقل من ذلك التاريخ، ولا أحد يعلم سنة نقله، لأن المكتشفين لم يكونوا في حملة تنقيب أثرية استنادا إلى معلومات تاريخية، لكن الناس بسطاء ربما هم الذين اكتشفوا هذا التمثال وسلموه إلى دائرة الآثار.
وهو يرى أن هذا التمثال ربما يعود إلى الفرعون أخناتون وليس توت عنخ آمون.
أنا أعتقد بأن هذا التمثال ليس من المؤكد بأنه لتوت عنخ آمون أو لأخناتون، فربما كان لأخناتون، لأن توت عنخ آمون حين جلس على العرش نكل بجميع الآثار والفنون التي طيلت 17 سنة قام بالإشراف عليها وبنائها إخناتون، لأنها تمثل عبادة الإله الواحد الإله رع الذي هو قرص الشمس، فقام بإزالة جميع هذه الآثار، فلربما هذه الإزالة أوصلت هذا التمثال إلى أحد المناطق في كردستان العراق.
دعا إلى ضرورة مجيء لجنة مختصة بتاريخ مصر لمعاينة التمثال وتحديد فترته الزمنية.
يجب أن تحضر لجنة مختصة بتاريخ مصر القديمة، وخاصة الفراعنة الأسرة 18 التي حكمت في القرن 14 قبل الميلاد إلى المنطقة، وتعاين التمثال وتاريخ وتحدد التاريخ الذي قد يعود إليه هذا الملك، ومن ثم تبدأ قد تبدأ دراسات أخرى بأنه قد يوجد هناك علاقة أو كذا أو شيء من هذا القبيل.
سيداتي وسادتي، جاء الكشف عن تمثال للفرعون المصري توت عنخ آمون في منطقة قلعة فرعون على بعد نحو كيلومتر واحد شمال دهوك، ليدشن مرحلة جديدة من البحث العلمي والتعاون بين علماء الآثار في كل من مصر والعراق. وقد أثار جدلا وضجة على المستويين الإقليمي والعالمي، لأنه يمثل تحولا في رصد التاريخ الفرعوني الذي جاوز 7000 عام من عمر البشرية. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تابع لنا هذا الموضوع، والتقى أولا برئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور محمد عبد المقصود، كما ضمن تحقيقه مقطوعة فرعونية للموسيقار المصري رضا بدير، الذي استطاع صناعة ناي يحاكي الناي المصري الفرعوني والأبعاد الموسيقية المحفوظة في المتحف المصري. وشاركه في محاكاة الموسيقى الفرعونية عازفة الهارب الإنجليزية إيفان تواب. لنستمع أولا إلى رأي رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور عبد المقصود في الاكتشاف العراقي لتمثال توت عنخ آمون وعن العلاقة بين المصريين والميتانيين في تلك المرحلة.
أيوة كان فيها علاقات طبعا موجودة ما بين مصر والعراق طبعا، وإن الحضارتين دول كانوا ماشيين بالتوازي مع بعض في وقت واحد، وكان في علاقات. العلاقات دي تم طبعا عبر المدخل الشرقي بالنسبة لمصر، وحتى إن الجيوش المصرية في بعض الفتوحات بتاعتها لتأمين حدود مصر الشرقية وصلت لنهر الفرات وسموه بالنهر المعكوس.
دكتور، كيف وصل التمثال للفرعون المصري توت عنخ آمون، وهل يؤرخ ذلك إلى كشف جديد من الممكن أن يقدم معلومات جديدة عن العلاقات المصرية مع شمال العراق في هذه الفترة؟
هو طبعا احنا بنتكلم في الموضوع عن العراق ككل، مش مكان معين في العراق عشان نقسمه أكراد أو أو شمال العراق أو جنوب العراق. العراق كله كوحدة واحدة وكإقليم واحدة واحد طبعا، ده مهم جدا. إنما من ناحية الوجود علاقات، أيوة كان في علاقات. انتقال قطعة أثرية من مصر في هذا التوقيت في عصر الدولة الحديثة إلى العراق ده شيء وارد جدا، لأن كان في زي ما حضرتك تبادل عبر الطريق البري اللي هو طريق شمال سيناء.
أمين المجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهي حواس قال في تصريحات نشرت هنا في القاهرة قبل أيام إن الإمبراطورية المصرية كانت مسيطرة على مناطق سوريا وفلسطين والعراق بالكامل قبل 3000 عام، ويتفق رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور محمد عبد المقصود مع هذا الطرح، ويزيد على ذلك بأن علاقات قامت وتزاوج بين مصر ودول الشرق وظلت هناك حاميات مصرية مقيمة.
هو طبعا كان زي ما قلت حضرتك وكان تأمين لحدود مصر الشرقية، فوصلت الفتوحات المصرية حتى نهر الفرات زي ما قلت حضرتك طبعا، إنما مرورا بسوريا وفلسطين وكل الأماكن دي كان فيها علاقات بينها وبين مصر، والمصريين أقاموا فيها حاميات موجودة، وكان في قلاع مصرية موجودة في هذه الأماكن، وكان في طبعا سياسة مصرية تعتمد على جلب أولاد هؤلاء الأمراء والملوك لأنهم يكونوا موجودين في مصر، وسياسة التزاوج اللي تمت طبعا ما بين ملوك مصريين وما بين فتيات بين هذه الأقاليم طبعا. فطبعا ممكن يكون ده حصل في وقت حروب الحرب طبعا، أو ممكن يكون برضه في عصر رمسيس الثاني.
هل يعني الكشف عن هذا التمثال أن هناك مساحة تحرك من جانب الأثريين المصريين لمحاولة اكتشاف حدود الدولة المصرية القديمة؟
هو طبعا اللي بيجري دلوقتي عندنا أعمال حفر وتنقيب بتتم في منطقة شمال سيناء، وهي المنطقة اللي كانت معروفة باسم مدخل مصر الشرقي، اللي من خلالها نقدر نعرف كل الاتصالات اللي تمت ما بين مصر وما بين دول الشرق وكل الفتوحات المصرية، خاصة احنا كشفنا دلوقتي عن القلعة المصرية اللي كانت معروفة باسم قلعة سارو، دي هي مقر قيادة الجيش المصري اللي انطلق في كل الغزوات او في كل الفتوحات المصرية اللي كانت في اتجاه الشرق. ومن خلال هذه القلعة والنقوش اللي بتكتشف فيها دلوقتي هنقدر نكتشف مزيد من المعلومات عن علاقات مصر بدول الشرق القديم والمواني القديمة.
ولا يرى رئيس القسم الثقافي بوكالة الأنباء الرسمية المصرية الشرق الأوسط أيمن القاضي أن اكتشاف تمثال توت عنخ آمون في شمال العراق يمثل مفاجأة.
ليس من المفاجأة أن نكتشف تماثيل توت عنخ آمون أو حتى رمسيس الثاني في مناطق شاسعة وبعيدة عن الإمبراطورية المصرية القديمة حسب ما كان وضعها، بسبب ان الفتوحات والغزوات المصري للمصر القديم خاصة شخصية عسكرية مثل حور محب وأحمس وغيرهم كانت مسيطرة على مناطق كبيرة جدا من والقارة الأفريقية. ففي سوريا وفلسطين والعراق قبل 3000 عام كانت الفتوحات المصرية للمصر القديم ورحلات تجارية تجوب هذه المناطق.
مستمعينا الأعزاء، سلطت حلقة اليوم من برنامج أجيال الضوء على موضوع اكتشاف أول تمثال فرعوني في قلعة فرعون شمال مدينة توك، والعلاقات التي ربطت الدولة الميتانية وفراعنة مصر. شكرا لمراسلنا في توك عبد الخالق سلطان، ولمراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وهذه أجمل التحايا منهما لمستمعينا، ومني أيضا فريال حسين والمخرج نجيب بلائي. هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.